احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن التدليس وعن انواع التدليس، واريد ان انبه الى شيء مهم، وهو الا تستثقل درسا في الاصول. انا اعلم ان كثيرا من الجلوس ليس لهم عناية بعلوم الاصول، ولكن اذا درست علوم الاصول واعطيتها قلبك فسوف تبصر بعد العمى بلا اي مبالغة. ليه؟ لأن الذي يدرس الأصول يأمن على قلبه، كما ذكرت في مرة سابقة أنك لو حفظت كتاب البخاري عن ظهر قلب كما تحفظ القرآن الكريم، يمكن لأي دارس للأصول أن يشككك فيما تحفظ. فأنت عندما تفهم الأصول تأمن على عقلك وقلبك، لا أحد يستطيع إطلاقا أن يشغب عليك. ولذلك أنا أقول لإخواني اللي هم يعني لم يتعودوا على سماع دروس الأصول، أعطنا قلبك. لن نتكلم كثيرا في الأصول، ولكن إذا فهمت الأصول فقد اطمأننت. يعني هذا الحديث الذي نشرحه اليوم، قلت لكم في المرة الماضية، هو أول حديث في كتاب الرقاق تكلم فيه بعض أهل العلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس من السهل أن تعل حديثا في صحيح البخاري، من الصعوبة بمكان أن تعل حديثا اختاره البخاري أو دعه في كتابه. لكن سأذكر لكم اليوم يعني شيئا من الدفاع عن هذا الحديث. ذكرنا في المرة الماضية تدليس الإسناد. في حد يذكر تدليس الإسناد ما هو؟ تدليس الإسناد، وده اللي أنا هركز عليه، يعني دعنا من أنواع التدليس الأخرى لن نحتاج إليها في هذه المرة أو في المرة القادمة إن شاء الله. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. افتكرت التعريف، يعني أن يروي الراوي الذي سمع من شيخه أحاديث كثيرة شيئا لم يسمعه من الشيخ، كان مسافر أو كان غائب عن حلقة وحدث الشيخ بحديث ما. تمام؟ يبقى احفظ بقى التعريف، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. زي مين؟ زي الأعمش كما في هذا الحديث، زي محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق التي لخصها ابن هشام في السيرة المعروفة، زي مثلا ابن جريج محمد بن عبد الرحمن، زي ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن أبي ذئب ابن جريج. دول يدلسون تدليس الإسناد. طب تدليس الإسناد يسقط شيخه ولا شيخ شيخه؟ أنا يعني بحاول أنشطكم وأختبر، يعني لا حرج على أي واحد إنه ما عرفش يجاوب في الأصل، يعني العلوم الأصول تحتاج إلى واحد مدرب يعني. طيب، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، يبقى المدلس تدليس إسناد يسقط من؟ الذي سمع منه بشيخه. جميل أوي. النهاردة إحنا مع نوع غامض جدا من أنواع التدليس، وقد أفتى العلماء بحرمته. ليه؟ لأنه غامض جدا، لا يستطيعه إلا الأكابر من العلماء زي البخاري وزي مسلم وزي الدارقطني وأبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي ابن معين النسائي، السلة الكبيرة دي. أو ممن كان يدلس هذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم. أنا جبت بس إسناد افترضته حتى تظهر الصورة بضرب المثال. الوليد ابن مسلم الدمشقي، بقية ابن الوليد الحمصي، محمد ابن صفة، وبعض علماء يعني كانوا يرتكبون هذا النوع من التدليس. التدليس الإسناد اللي قدامك، أرجو أن يكون الإخوة اللي في مؤخرة الحلقة يرون ما هو مكتوب على السبورة. الوليد بن مسلم احنا قلنا ده يدلس تدليس تسوية، صورته. تدريس التسوية ما هو؟ يأتي مدرس التسوية يقول حدثنا الأوزاع، ده شيخه فعلا، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فارو، عن الزهري ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، عن عروة ابن الزبير ابن العوام، عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي خالة عروة بن الزبير. عد معايا بقى، الوليد ابن مسلم واحد، الأوزاعي اثنين، إسحاق ثلاثة، الزهري أربعة، عروة خمسة، عائشة ستة. ده إسناد سداسي. مدرس التسوية يعمل إيه بقى؟ يحذف شيخ شيخه. طب يبقى الفرق بينه وبين تدليس الإسناد إيه؟ الإسناد يحذف شيخه، مدرس التسوية لا يحذف شيخه، إنما يحذف شيخ شيخه بشرط. خلي بالك علوم الأصول دي عايز واحد مفنجل، ما تكونش عندك مشكلة وسرحان فيها. ليه؟ هتستيقظ على معلومة متركبة على اللي قبلها على طول. فلازم تخلي بالك جدا بالذات في تدريس التسوية، بشرط أن يكون شيخه اللي هو مين؟ الأوزاعي. ها؟ بشرط أن يكون شيخه أدرك شيخ شيخه اللي هو مين؟ الزهري. خلاص كده؟ خلي بالك من هذا النوع، لأن العلماء أفتوا بحرمة من يرتكب هذا عمدا إلا إذا كان يفعله على سبيل الاختبار بس. إنك أنت تفترض صورة لتختبر بها التلميذ، زي العلماء مثلا يقولون يحرم أن تقلب الحديث على الراوي إلا في الامتحان بس، إنك تغلط التلميذ عشان يرجع لك الصورة إلى الصواب. يعني الإمام البخاري لما دخل بغداد على عادة البغاددة آنذاك في تنقص أهل الفضل، فعمدوا على 100 حديث وأعطوها لعشرة، كل واحد يخش على 10 أحاديث، وقلبوا أسانيدها على متونها، خلوا الإسناد ده للمتن ده والإسناد ده للمتن ده، المهم 100 حديث لخبطوهم في بعض، وقالوا لعشرة انت اول ما المجلس كده يخف يعني اطلع واسأل البخاري عن العشرة بتوعك، وانت العشرة بتوعك لحد تمام 100. قام الاول قال له عندي سؤال، اتفضل، ما تقول في حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ قال البخاري ولا اعرفه. الثاني لا اعرفه. تات تمام 10، البخاري يقول لا اعرفه. اما العوام فقضوا على البخاري بالجهل، كل ما يسأل سؤال يقول ما عرفوش. قام الثاني برضو العشرة بتوع لا أعرفه، الثالث العشرة إلى تمام 100. وبعد أن أتم العشرة بتوعه يعني، قال البخاري للأول أما إسنادك الأول فمتنه مع الثالث، وأما إسنادك الثاني فمتنه مع الخامس مثلا، حتى رد كل الأسانيد إلى متونها. هذا الفعل بمجرده لا يحل، لأنه لا يجوز أن تفعل هذا، أنك تجيب أسانيد تركبها على متون مختلفة، ده اسمه سرقة الحديث في علم الإصلاح، اسمه سرقة الحديث. يعني المحدثون السراق ما بيسرقش لا محفظتك ولا فلوسك ولا يسرق حاجة، يسرق الحديث اللي معك ويركب عليه إسناد جديد. أما البخاري لأنه إمام هذه الصنعة وكان يقول أحفظ 600,000 يمر فيها كما يقول الحافظ قل هو الله أحد، لا يلتبس عليه إسناد بإسناد ولا يهرش في دماغه ولا يتهيأ لي ولا كان، ده كله ما كانش مع البخاري وزيه أئمة كبار. يعني يقول الحافظ بن حجر ليس الصواب أن يعرف البخاري الصواب، ليس الأمر أن يعرف البخاري الصواب، فهذا يحسنه كل أحد، إنما الغريب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. يعني دي بياخد ايده عشان يعرف ان الاسناد الاول لمتن عربي العاشر مثلا. فرد الاسانيد الى متونها فما قام البخاري من مجلسه حتى اذعنوا له بالفضل. قلب الحديث لا يحل الا انك تختبر، زي مثلا في القران الايات المتشابهات مثلا، اللي بيختبر عايز يختبر الطالب في حفظ القران يجيب اي ايه متشابهه ويركبها على نهايه ايه ثانيه متشابهه، يقوم الولد يرجع الايه الى خاتمتها وهكذا. هذا لا يحل الا على سبيل الاختبار، بس بشرط الاختبار يكون ايه؟ يكون صحيح، مش زي واحد مثلا بيختبر طلبه القران قال له هسألك سؤال واحد لو جاوبت عليه هديك الدرجه النهائيه. قال له ماشي، الولد حافظ كويس جدا يعني. قال له ايه الايه اللي فيها ثلاث ليمونات؟ الولد طبعا فنجل وطبطق دماغه، ايه ثلاث ليمونات دي تيجي منين دي؟ طبعا حاول يعصر في دماغه، ما هو ليمون بقى، حاول يعصر في دماغه عشان يجيب الايه مش عارف يجيبها. قال له مش ربنا عز وجل يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم فان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. ادي ليمون ليمون ليمون. طب ازاي تمتحن في القران بالصوره دي يعني؟ هم تعرف الجماعه الازهريه عندنا عندهم دعابه وفكاهه وكثير منهم خفيف الظل يعني. المهم قال له هذا الكلام طبعا ده لا ما ينفعش يعني واحد يقول هذا الكلام، لكن يجيب الايه صحيحه ويجيب نهايه ايه في سوره ثانيه صحيحه ايضا من باب انه يختبر الايه؟ الطالب. ده هذا النوع من التدليس غامض جدا. ليه؟ لان الاوزاعي ادرك اسحاق والاوزاعي ادرك الزهري. طب ايه انت تسأل ما هو الغموض في هذا النوع؟ انك انت لما تسقط اسحاق يبقى الاوزاعي ادرك مين؟ الزهري. انت عارف لو اسقطت اسحاق والزهري الاوزاعي ما كانش ادرك الزهري، اي عيل لسه بيتعلم في الحديث يقول لك منقطع، الاوزاعي لم يدرك الزهري. بسيطه خالص. لكن المشكله ان الزهري تلميذ الاوزاعي. ايش عرفك بقى انه هو اسقط اسحاق ابن ابي فروه؟ ما تعرفش الا اذا كنت تحفظ الاسانيد وعارف طبقات الرواه ان ده تلميذ الزهري. الاوزاعي كان احد تلاميذ الزهري من الطبقه الثالثه من طبقات الرواه عن الزهري. شوف هذا المثال غامض جدا. جاء واحد قال لي الوليد بن مسلم انت ليه بتعمل كده؟ انك اذا اسقطت اسحاق تمام وجعلته الاوزاعي عن الزهري قد يكون المتن منكرا. يعني لا يمكن الاوزاعي يروي عن الزهري مثل هذا المتن المنكر. زي ايه يعني؟ زي مثلا اذا علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. ده حديث، خلي بالك انا ما اخترعش يعني، ما اخترعش العجله يعني، ده حديث. المؤمن حلي يحب الحلاوه، ربيع امتي في العنب والبطيخ. يبقى ما لناش ربيع ما في العنب بقى. تمام. المؤمن كيس فاطر. هذه كلها حديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت إسنادا، أنا يعني عايز الإخوة يخلوا بالهم من الكلام ويسمعوا الدرس تاني لما ننزله على اليوتيوب إن شاء الله. إذا كان الإسناد كالشمس والمتن كالظلمة اعرف أن الحديث منكر. ده من علامات انك تعرف الحديث مكذوب ولا لا، او منكر او ضعيف او لا يصح. دي من العلامات. الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، اسناد كالشمس اهو. والمتن المؤمن حلو يحب الحلاوه، او الهريسه تشد الظهر. مش الهريسه بتاعتنا اللي هي الحلوه، لا، الهريس اللي موجود في ديار الخليج. تعرف الهريس الناس بيحبوه قوي هنا، ومغذي وبتاعه وفيه لحمه ومش عارفين كان، هو ده المقصود بالهريس. الهريسة تشد الظهر اليدي. تلاقي مالك عن نفس عن ابن عمر والهريسة تشد الظهر، تيجي ازاي دي؟ دي من علامات ان الحديث مكذوب او موضوع او الكلام ده.